لرادیو الله الرحمن الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، عرف الأولون الإيمان من جهة حال العبد في عبارة جميلة جامعة، فقالوا أن الإيمان أو الدين أو العبودية هي أن تحب الله وأن تحب من يحب الله وأن تحب أن يحب الله، أن تحب الله، وذلك الإيمان والتوحيد وإفراد الله عز وجل بما هو أهله، وأن تحب من يحب الله وهو الولاء والبراء، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وأن تحب أن يحب الله وهو الدعوة إلى سبيل الله، والحرص على أن تدخل النفوس الشاردة إلى حظيرة الإسلام، وأن تكون سبباً في تعبيد الخلق للخالق بحيث تشارك في إقامة الأمر الذي ما أنشأ الله الكون إلا لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبارة قليلة الكلمات عظيمة المعاني، ينبغي أن تكون في موضع هم كل مسلم، لأنها هي الدين، ولأنها هي الإيمان، ولأنها هي الأصول الجامعة لكل ما ينبغي على العبد فيما يتعلق بذلك الدين الذي لا يرضى الله عز وجل من العبد يوم القيامة سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا في موضع وهذا في موضع. فالإسلام، الإيمان، الدين هو أن تحب الله فتفرده ربا وإلها وتنزله منزلته التي تليق به وتقدره قدره وتعرف شأنه فتحبه وتبعث محبته على أن تخافه وترجوه، فتستقيم العبودية في أن لا يكون معبود سواه، وأن تحب من يحب الله فتوالي في الله وتبغض في الله وتحب في الله وتكره في الله وتعطي في الله وتمنع في الله، فلا يكون هناك اتباع لهوى ولا حمية جاهلية ولا عصبية جاهلية ولا أي ممن لا يحبه الله ويرضاه. وأن تحب أن يحب الله هو أن تسعى في الدعوة إلى الله عز وجل تحملا للمسؤولية التي ينبغي أن يتحملها كل مسلم. حقيق أننا في واقع أنسان هذه الحقائق، حقيق أننا في واقع الاختلافات والسياسات والعصبات التي نشأت بعيدا عن عصبات القبلية وبعيدا عن عصبات العائلات وبعيدا عن عصبات القرابة والعشيرة، نشأت فينا عصبات جاهلية أخرى وهي عصبات الانتماء الحزبي والجماعي والطائفي، حتى صرنا يقطع بعضنا بعضا، حتى صرنا كالنار التي تأكل بعضها. وينبغي لكل مسلم أن يبحث عن سبيل نجاة، حيث أنه سيأتي ربه يوم القيامة فردا. أنت تعلم عبد الله أنك جئت إلى هذه الدنيا فرد، وخرجت من بطن أمك فردا، حتى ولو كنت توأم لواحد أو أكثر، أيضا لم يخرج أحد من بطن أمه مشتركا في الخروج ومقترنا في الخروج مع أحد من إخوته أو أشقائه. وسترد يوم القيامة أيضا منفرد، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. هذه قضية محسومة، وأنا أعلم أنك تعرفها، لكن قد لا تحيا بها. فكثير من المعلوم لا يحيا به العبد، كثير من المعلوم لا يقيمه العبد في حياته، لكنك لابد أن تعلم أن الدين لن يكون نافع بمجرد اعترافك به. فكثير من الناس يعترفون بكل القضايا الشرعية ولا يقيمون لها وزنا ولا يحققون منها حقيقة. إذا أوقفت أي واحد في الطريق وسألته عن ربه، عن رسوله، عن دينه، عن الإسلام، سيقر لك ويعترف بكل الأمور التي ينبغي أن يعترف بها. لكن لابد أن نعلم أن سلامة الدين وأن الانتفاع به وأن المرضي عند الله وأن المقبول لا يكون بمجرد الاعتراف. ربنا يقول: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. يعني هذا كلام عظيم جدا، أحلى الكلام وأفضل الكلام، آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. طب أين التفعيل؟ هم اعترفوا لكنهم لم يعملوا بما اعترفوا به. كثير من المعلوم لا يفعل في الحياة، فإذا لم يفعل فلا قيمة له، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. لابد أن نستوعب ذلك، أن الاعتراف، أنا ما بخافش غير من ربنا، ربنا وحده سبحانه وتعالى، أنا مؤمن وموحد بالله، هذا اعترافات. لكن هل هي نافعة عند الله؟ هل بمجرد الاعتراف يتحقق الدين؟ لا، لا يتحقق الدين إلا بإيه؟ إلا بتفعيله في الحياة، إلا بأن تستقيم عليه، إلا بأن يتحكم في وجدانك، فينطق لسانك من خلال التحكم في وجدانك، فيحكم همومك ويحكم نواياك ويحكم عزائمك، فيحكم كلامك ويحكم أعمالك. هذا هو الذي ينفع عند الله، تفعيل الدين. أما الاعتراف فالاعتراف قد يعترف به من كان مؤمنا أو كان منافقا أو كان زنديقا، لكن التفعيل لا يكون إلا من المؤمن الذي يقول سمعت، مش واعترفت، سمعت وصدقت، لا، سمعت وأطعت. فسمعت أي عرفت، فقبلت ذلك، تلك المعرفة بالتفعيل بالعمل. فهذا أمر ينبغي أن تتفهمه. قد تكون مؤمن بأن الله هو الذي يعبد، وقد تكون مؤمن بأن الولاء يكون للمؤمنين، وقد تكون مؤمن بأنه ينبغي أن تدعو إلى هذا الدين، ولكن مجرد كلام. وكثير منا عباد الله دينه أماني، دينه أماني بمعنى أنه يتمنى على الله الأماني، بمعنى أنه لا يفعل دينه عملا، لا يتحمل مسؤولية الدين، لا يحيا بهذا الدين، لا يفعله في حياته، ثم يقول أنا من أهل الجنة. أو إن الله سيدخلني الجنة، أو أن الله سيجعلني مرضيا، تلك أمانيهم. والله عز وجل رد على كل من تمنى في دينه وظن أن الأمر بالأماني وحسن الظن في نفسه، فقال عز من قائل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أما القاعدة إيه؟ من يعمل سوءا يجز به. التفعيل هو الذي ينجي العبد. وبالتالي إذا نحن قد نشأت عندنا أو تكونت في مجتمعنا بعد ما يسمى بالثورة وبعد الخضمات التي سميت بالسياسة والتي أورثت كثيرا منا نجاسة بسبب عدم الاحتراز منها، فتولدت عندنا حميات وعصابات جاهلية ليست هي بالصعايدة ولا الفلاحين، وليست هي بالعوائل، وليست هي بالعشائر، وليست هي بالقوميات، وليست هي حتى بالألوان أبيض وأسود، بل هي بين المسلمين وبين الملتحين وبين الملتزمين وبين المستقيمين، كما يحلو أن يسمى أو أن يسمي من يسمي. هذه العصابات التي أورثت حمية جاهلية ليس نوع من التعاون على البر، وليس نوع من العمل الجماعي، بل هو نوع من الحمية التي قطعت الأوصال وجعلت الرجل يكره الرجل المسلم لا لشيء إلا لأنه ضد مسلكه السياسي. ما عهدنا هذا البغض وما عهدنا هذا التمزيق، لكنه نوع غفلة عن الدور الذي سيسأل عنه العبد يوم القيامة. أنت خلقت فردا وكلفت فردا، حتى ما كلفت به من الأعمال الجماعية كالصلاة والحج وغير ذلك والجهاد، فإنك تؤديها فردا، بمعنى قد تكون مرائيا أو منافقا وتكون في صف الصلاة أو صف الجهاد أو صف الحج، فلن يتحمل أحد عن أحد، ألا تزر وازرة وزر أخرى. فدي مسألة لابد أن تكون موضع العين من الرأس، تكون أمامنا لا تغيب عنا، أنني سأسأل فردا ولن يغني عني أحد شيئا أبدا. ما تقدمه هو الذي يغني عنك عند الله عز وجل، عملك. وبالتالي لابد أن تعلم أنك مطالب أن تفيق مما قد يصيبك من غفلة فتتحمل مسؤولية الدين. ومسؤولية الدين تتلخص في هذه العبارات الثلاث: أن تحب الله، فلابد أن تراجع إيمانك وتنظر هل أنت ممن ينزل الله منزلته، أنت تعرف أين الفرق بين الكافر والمؤمن فيما يتعلق بشأن الله، أنت تعرف أن الفرق بين المضيع والغافل وبين المتذكر من أهل الذكرى، الفارق بينهم هو إقدار الله حق قدره. ولذلك لما وصف الله عز وجل كل ما سوى المؤمنين وصفا يبين شأنهم فيما يتعلق بأمرهم في حقه، قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الملك المتعال الأعلى جل في علاه، الملك الذي الأرض والسماوات قبضته يوم القيامة، الملك سبحانه وتعالى شأنه أعظم من أي شأن. الفارق بين المؤمن والكافر، بين الغافل وممن هو من أهل الذكرى، هو أن تقدر الله قدره أو لا تقدره قدره. ليس الأمر أن تعترف، فالكفار يعترفون بالله ولكنهم لم يقدروه قدره، فإياك أن تقف عند حد الاعتراف، بل لابد أن تفعل الاعتراف، ولن يفعل الاعتراف إلا بتحمل مسؤولية الدين، خاصة أنك ينبغي أن تبحث عن الدواء الناجع عند شدة الوباء المرضي. إننا نحتاج إلى مراجعة الدين دوما، حتى ولو كنا في زمن أبي بكر، فكيف ونحن في زمن الغفلة، ونحن في زمن الأثرة، ونحن في زمن الأنا، ونحن في زمن تمني أن تنتشر المصائب ليبتلى المسلمون فيشبت فيهم المسلمون. وكل ذلك باسم السياسة والخلاف السياسي، وكل ذلك باسم النقد وباسم المواجهة، لكن قد تصيب العبد بقدر من الغفلة ينسيه دينه. عباد الله، إن الدين ليس طقوس، إن الدين ليس طقوس، وإن الدين ليس مراسم ثابتة. فإذا لبست المرأة النقاب وظنت أنها بذلك قد صارت من أهل الدين، فذلك معناه أن الدين صار طقوس. وإذا أطلق الرجل لحيته ودخل المسجد وخرج وظن أنه بذلك من أهل الدين المرضيين عند الله، أنا لا أتكلم على حكم الدنيا، إنما أتكلم عن تبحث عما يكون سببا لانتفاعك يوم القيامة، فما فائدة الدين إن لم يعد علي بالنجاة يوم القيامة؟ فما فائدة الدين إن لم أكن به فائزا يوم القيامة؟ ما فائدة الدين؟ هل فائدة الدين أن أكون يقال لي يا شيخ؟ هل فائدة الدين أن يقال لي يا أخ؟ هل فائدة الدين أن أكون أنا يوصف بأنني من الإسلاميين؟ لا، فائدة الدين أنه يترتب عليه الفوز يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب حوى الدين، فترتب على ذلك الفوز. والفوز أمر واحد، الفوز أمر واحد لا ثاني له، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز، هذا هو الفوز. ليس هناك شيء آخر يسمى فوز أو يوصف بأنه فوز، وليس الفوز إلا ذلك. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالدين ليس طقوس، الدين ليس طقوس أبدا. وإن أمرنا الله عز وجل ببعض الطقوس فإنما المراد منها أن تكون عنوانا للدين، فتنتقب المنتقبة ويلتحي الملتحي ويصلي المصلي ويصوم الصائم، من باب ماذا؟ من باب أن يحب الله وأن يعاون المسلم المسلم ويشد بعضه بعضا كالبنيان المرصوص، ويتراحم ويتعاطف ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويألم لما يصيب أخاه ولا يشمت فيه ولا يتربص به ولا يتحزب دونه، ويدفع عن عرضه حتى يدفع الله عز وجل عنه النار يوم القيامة، وغير ذلك من منطلق أنه يحب من يحب الله. ثم تكون المسؤولية التي تظهر أن الدين ليس طقوس، وأن الدين يجري في دم المسلم، أن الدين يجري في دم المسلم، في بأنه يحبه ويحب من دان له ربه، ويحب من صار خلفه رسوله، فيعبد الناس لربهم فيدعو. ولذلك لابد أن تعلم أن أعظم مسؤولية تتحملها بعد أن ترتسب برسم الإيمان هو أن تدعو إلى الله عز وجل، هو أن تدعو إلى الله عز وجل، أن تحب أن يحب الله. ولذلك يقول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والترتيب في هذه الآية كما أشرت في كثير من المقالات ترتيب مقلوب، والترتيب المقلوب يأتي في الكتاب والسنة لإبراز المذكور أولا، لإبراز المذكور أولا، وبيان أنه هو المراد، هو المراد. ففي هذه الآية يقول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والترتيب: ومن أحسن قولا ممن قال إنني من المسلمين وعمل صالحا ودعا إلى الله. فلا يمكن أن يدعو العبد إلى الله ثم يعمل صالحا ثم يسلم، إنما الأمر والمقتضى والعاقب والحقيقة والشاهد والواقع كله يجري على هذا الترتيب، أن يسلم العبد فيحسن إسلامه فيعمل صالحا فيكون من رأس عمله الصالح الدعوة إلى الله عز وجل، ولو بالتذكير، ولو بآية، ولو بصد عن منكر، ولو بتخويف من الله، كله دعوة. طب لماذا يأتي الترتيب مقلوب؟ لأن المراد من دعا إلى الله، أن يكون كل مسلم عنوان مسؤوليته، عنوان صدقه في دينه دعا إلى الله، دعا إلى الله. والدعوة صارت يعني تكاد تكون ميتة. لماذا؟ لأن كثيرا منا يظن أن الدعوة هي المنابر، ويظن أن الدعوة هي المحاضرات والمؤتمرات، وهذا في الحقيقة من تضييق الواسع. فالمرأة في بيتها أكبر داع وأخطر داع. المرأة التي لا تحيا في بيتها إلا بالصراخ وشتم الأولاد والدعاء عليهم، بل والدعاء على أبيهم إذا استلزم الأمر، لأنه هو سبب إيجادهم. والمرأة التي لا تجد في نفسها إلا أن تكون طباخة غسالة، ولا تحسن أن تراعي صلاة ولد من صغره، فضلا عن إيمانه، فضلا عن دينه، فضلا عن سلوكياته من غض بصر وصدق قول أو غير ذلك، هذا نوع من أنواع أن الدين أن الدعوة قد ماتت. أن الدعوة قد ماتت، لأن الدعوة أصلها يبدأ من البيت، ثم يكون هناك من يؤمون الخلق في الدعوة كالعلماء والدعاء والوعاظ. عندما تمتنع الدعوة في البيت من رب البيت بأن يدعو امرأته فيراقب عيبها ويعظها ويبين لها ما ينبغي عليها، لأن المرأة راعية في بيت زوجها والرجل راع على كل هذا. عندما تموت الدعوة بحيث لا يدعو أحد في مصنعه ولا متجره ولا ينظم عمل على الصلوات، من منكم يغلق محله في الصلوات ويأمر عماله بذلك ويجعل حافزهم إذا كانوا على الاستقامة؟ من منكم يرتب أمره على أمر الدين كدعوة عملية يبين بها أهمية الصلاة ومواعيدها، وأن من يصلي هو الذي يواله، وأن من لا يصلي لا يكون عمل له عندي، فتنتشر تلك الروح في المجتمع. الدعوة ليس منبر فقط، الدعوة ليست مؤتمرا فقط، بل الدعوة هي إبلاغ رجل لرجل، وإبلاغ امرأة لامرأة، وإبلاغ امرأة لطفل، وإبلاغ رجل لصبي. هذه الدعوة. لكن من يتحمل هذه المسؤولية؟ الشيوخ هم اللي يجرين نجيبهم في بيوتنا ونجيبهم في غيطنا ونجيبهم في عملنا، هم الشيوخ. لا، إن كان هناك من كان يعني له من الموعظة أو عنده من شيء من المعلومة أو شيء من العلم، فعليه مسؤولية ضبط مسار الدعوة بوضع الأصول وبيانها، بالتعليم لمن يريد أن يتأهل لكي يكون إماما في ذلك. فلكل مقام في الدين إمام. عندما يقول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآيات، معنى ذلك أن الصائمين ليسوا مؤمنين، وأن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ليسوا مسلمين؟ هذه الآية تبين قضية لعلنا لا نعرفها، وهي أن الله عز وجل ذكر إمام كل باب. بمعنى المؤمنين المسلمين والمؤمنين هذه صفة لكل الذاكرين والصائمين والطائعين والمتصدقين، هذه صفة عامة، لأن هذا يكون بها مسلم، يكون بها في الدين. لكن لابد أن تعلم أن كل مسلم متصدق، لكن من كان إماما يسمى متصدق. كل مسلم يذكر، لكن متى يذكر فيقول ما هذا من الذاكرين الله؟ عندما يكون إماما لكل عمل في الدين إمام. ومعنى الإمام مش أنه يصطف ويصطف خلفه كفي الصلاة، فإمام الصلاة أعطي هيئة من الشرع، لكن من هو إمام المتصدقين الذي ذكر في الآية بأنه المتصدق والمتصدقة والصائم والصائمة والذاكر والذاكرة، بعد أن ذكر المؤمن والمسلم؟ فكل مؤمن ومسلم صائم، متذكر، متصدق، مطيع، سائح، كل ذلك، كل هذه الأعمال يعملها، لكن قد يعملها بقلة. لكن متى يستحق هذا الوصف؟ إذا صارت معلما له. فمن عظم ذكره قيل هذا من الذاكرين الله، من عظم صيامه قيل هذا من الصائمين، من عظم تصدقه قيل هذا من المتصدقين. فلذلك ذكرت الآية أن كل المسلمين كل المسلمين يرضى الله عنهم ولهم أجر عظيم، وخاصة أئمتهم أي أئمة برهم. فإن كان هناك من في الدعوة أئمة يدعون إلى الله وانتصبوا لذلك، هذا لا يعني أن صفة الدعوة وأن عبادة الدعوة تخص أولئك فقط، بمعنى أن لا يكون العبد موصوفا بالتصدق إلا إذا بلغ فيه مدى. هل هذا يمنع أن بقية المسلمين وعموم المسلمين ليسوا من المتصدقين ولو بالقليل؟ هل من وصف بالصائم على وصف الآية فصار الصيام صفة له، هذا يعني أن بقية المسلمين لا يصومون؟ لكن معناه أن كل المسلمين يصومون، ولكن لا يستحق أن يقال والصائمين والصائمين والصائمات والمتصدقين والمتصدقات، لا يوصف بذلك إلا من بلغ فيه الإمامة. وهذا لا ينفي أن العموم يقع في ذلك، وأن العموم ما له يتصدق ويصوم وما شابه. كذلك الكل لابد أن يكون داعي، وهذه الأمة لا تقوم إلا بأمرين، لا تقوم إلا بأمرين، الدعوة والجهاد. وستظل الأمة ميتة أو مريضة ما لم تنتشر فيها الدعوة والجهاد، ولن تقوم لها قائمة ولو كسر مالها ولو كسر مالها. وأنا أقول أمامكم، أقول أمامكم أني أنصح ولي الأمر الدكتور مرسي، أسأل الله عز وجل أن يسدده وأن يرزقه الصلاح، لا بد أن يراجع أن مسؤولية الإمام، أن مسؤولية الإمام هي مراعاة الأمور الشرعية قبل الأمور الدنيوية. فقد أجمع أهل العلم أن الله عز وجل ما جعل مقام الإمارة في الدين الأمير أو الخليفة أو الولي أو ما شابه إلا من أجل رعاية مصالح الدين. فالراعي الذي يجيع أمته ويحفظ عليهم دينهم قد أفلح، والراعي الذي يكثر الدنيا على رعيته ولا يحفظ عليهم دينه فقد ضيعهم. فإن الحفظ حفظ الدين، لأن الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم تبعه أصحابه، وكان الراعي وأمس للرعاة، وما وجدوا في الدنيا إلا المشقة والجوع وحصار الشعب وأكل ورق الشجر، ومع ذلك كان الرجل منهم أمة، حتى أن كان الرجل من حفظ الدين عليهم يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة، وهو من أهل الجنة، حتى أن الرجل ما يكون في مقام إلا وينتشر الخير والهدى به لأن الله حفظ عليه الدين. وأنا أقول أننا لم نرى من ولي أمرنا حتى هذه اللحظة حركة أظفر فيما يتعلق بالشر. قد يكون هناك حركات ومشاكل، وقد يكون هناك جهد حسيس لمراعاة أمور الدنيا وفك مشاكل الدنيا، وهذا أمر حسن، لكنه يصير سيئا إذا كان هو الهم ومبلغ العلم، إذا كان هو الهم ومبلغ العلم. فالراعي المسلم لا وظيفة له، فلذلك أسأل الله ألا يخرجه من هذه الولاية إلا سالما، لأن ولي الأمر إذ لم يراعي دوره في الحفاظ على دين الرعية كان هو المضيع. وأنا أسأل الله عز وجل ألا يجعله مضيعا، فلابد أن نسترعي ذلك ونتفهمه، لأننا صرنا نتسخط على أمر الدنيا بسبب هوان الدين في قلوبنا. الواحد يتمنى لو الناس تقول والله السولار هيجننا، والبوتاجاز والعيش والمرتبات والمعاشات والأزمات والأمن والتفلت الأمن والبلطجة شيء مزعج شيء جميل، لكنه ينبغي أن يكون موازيا لذلك شدة الصراخ والتألم من أن الأمور الشرعية لم يتحرك فيها ساكن. لو غار الناس على دينهم والله لبكوا بدلا من الدموع دما على ضياع الحدود الشرعية، على تربص المرتزقة أيا كانوا، سواء بقوا على دينهم أو خرجوا منه، بالمسلمين. فصرنا لا يحكم إلا على المسلمين، ولا يستهزأ إلا بالدين، حتى ينال من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أزواجه، حتى يعلو صوت الفجر، وكلما لمزت واحدة من الفاجرات وجدت من يناصرها من مرتزقة فيحكمون على من لمزها بأشد الأحكام. كل ذلك لأننا لا نجد مناصرة، وغير ذلك من قضايا كثيرة قد يكون لها علل، لكننا ينبغي كما نرى سعيا حسيسا فيما يتعلق بتربية الأبدان، لابد أن يكون الأمر أعظم وأكبر فيما يتعلق بتربية القلوب والدين، لأننا لسنا بعير. أكبر همنا ومبلغ علمنا أن نبحث عما يهم أبداننا. هذا عنوان ماذا؟ أنا ذكرت هذه الكلمة لأذكر بأننا لسنا مؤهلين للغير على هذا الدين، بسبب أننا لم نتعود تحمل المسؤولية. ولما أخذنا لتحمل مسؤولية الدين أخذنا في ممرات سياسية، فأخذتنا الممرات السياسية إلى غير المراد، فلابد أن نعود ونقف ونعلم أننا مطالبون بأن نكون ممن يرضى الله عنهم، ولن يرضى الله عنا إلا أن نكون من أولئك الذين يستحب الله مقامهم. ومن أولئك الذين يستحب الله مقامهم؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويكفيك أن تعلم أنك لن تصبح من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالدعوة، لأن الدعوة هي عنوان الغيرة على الدين. الدعوة هي عنوان الغيرة على الدين، الدعوة هي حراسة الدين، الدعوة هي إقامة النبطشيات لحماية الدين. يقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. انظر، لن تكون من أتباع الرسول إلا إذا كنت من حراس الدين. وحراسة الدين بالدعوة. الداعي بيعمل إيه؟ الداعي بيقول ده حرام، ده حلال، ده يتعمل، ده ما يتعملش. أفيق أيها الغافل، ارجع أيها العاصي، تب أيها الظالم. واقف نبطشية على الدين، واقف حماية على قلعة الدين، يزب ويبين ويرد ويوجه ويمنع. هذا هو دور الداعي. مش دور الداعي أنه هو يكلم كلمتين والناس تسقف له وتجري وراه وتشد في الهدوم بتاعته ويبقى عايزين ياخدوا حتة منه بركة. لا، ليس هذا دور الداعي. هذه أدوار نحن صنعناها بأيدينا، هذه أدوار نحن الذين فعلناها لأننا لا نفهم دور الداعي. أنه على صغر ونحن معه عون. ولذلك لابد أن تسأل نفسك بعد هذا الكلام: أين أنت من ذلك؟ أين أنت؟ أنا متأكد أن الجواب سيكون أنك مؤمن بذلك، ولكن أنت لا تعلم. الدعوة تحتاج إلى علم، لابد. هذا أيضا من سوء الفهم. الدعوة غيرة، الدعوة حراسة للدين. يوم أن يصيبك هم لأن ابنك لم يستقم وتظل تداوي فيه، والهدى بيد الله، ولكن أنت من غيرتك وحراستك للدين وهمك تداوي فيه، وترى أن الولد قيمته في أن يهتدي وليست قيمته في أن يطلع الأول، وليس ذلك تنكرا أن يطلع الأول ولا الأخير، لكن أكبر الهم الذي بداخلك هو أين هو من صلاحه ولدا وبنت، وأين هو من صلاحه امرأة وزوجة، بالتنبيه. ثم الهدى هدى الله. لن تكون أنجع ولا أصلح ولا أبين من نوح الذي لم يهتدي ولده، لكني أؤمن بأن نوح ما قصر مع ولده، أؤمن بذلك إيمانا جازما، وأؤمن بأن لوط عليه السلام ما قصر مع امرأته، ولكن الهدى هدى الله، لكن دورك ومسؤوليتك. فقد تتحجج في ذلك بعدم قلة العلم، يجيبك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. يعني بمعنى أنك عندما تعرف أن هذا حرام فتقول هذا حرام، هذه دعوة وحراسة للدين. لا تحصل الدعوة في المنبر، قد تحيا وتموت ولا تعتلي منبر، قد تحيا وتموت ولا تحاضر الناس في محاضرة، ولكن لا يصح ولا يكون ولا يسلم لك دين أن تحيا وتموت دون أن تدعو، دون أن تدعو. لكننا لما حصرنا الدعوة في المنابر ونحن نعلم أننا لسنا من أهلها، يبقى أنا هدعو فين؟ أروح فين يا سيدي؟ أين أذهب؟ أنا لا لي في ده ولا لي في ده. لا، الدعوة غيرة، الدعوة حراسة للدين، الدعوة حماية للمقدسات، الدعوة هو غيرة على الحق والباطل، هو غيرة. هل تعلم أنك إذا طلب منك أن يكون لك موقف أمام منكر فوقفت الموقف فتلك دعوة، وتلك اتباع لسبيل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة، بيان الحق دعوة، النصح دعوة، إرشاد المسترشد دعوة. لكن هذا لن يكون إلا بحمل هم الدين. ما أريد أن أقوله هو أننا إذا عرفنا أن حقيقة الإيمان هو أن تغار على ذلك وأن تحب أن يحب الله، فتنبعث في قلبك غيرة على الدين، فتتخذ من نفسك حريصا على قدرك، هناك غفير، وهناك بشريطة واحدة وبشريطتين، وهناك مش عارف أبو إيه وأبو إيه وأبو إيه وأبو إيه وأبو إيه رتب. في الدين كذلك، في الدين كذلك، من أول أن تكون مسلما، من أول أن تقول أنا مسلم، من أول أن تقول أنا مؤمن، وأنت بذلك قد عينت في الحراسة. كونك غفير أو كونك كبير أو كونك قائد، هذا بحسب ما أعطاك الله من وسع. ونحن نعلم إن الله لا يكلف نفسا، إن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. فإذا أنت تعلم علم اليقين أنك بحسب وسعك، لكن وجود القضية عباد الله لابد أن نعلم أننا في غفلة شديدة تحتاج منا إلى إفاق، وأن هذه الإفاق ليست لمصلحة الأمة بقدر ما هي لمصلحة إنجاء النفس. فأمر الدين فيه نفسي نفسي، حتى القيام بمصلحة الأمة والحرص على صلاح الأمة هو في دائرة نفسي نفسي. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، نفسي نفسي في الدين بالذات، نفسي نفسي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لابد أن تفعل ذلك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أنا زؤك وقف في البر قبل منك، أنا زؤك وسبقك إلى البر قبل منك. ممكن تاخد أكل ماشي، ممكن تاخد وظيفتي ماشي، ممكن تاخد مثلا واحد بيفرق حاجة أنت سبقته وخدت قبل أنا ما أخد ماشي، إنما في البر لابد من التنافس، من المسارعة، لابد من الإقدام، لابد من العمل، لابد. لأننا ما جعل هذا الدين، إننا في جمعة، والجمعة صلبها الموعظة، والموعظة الغرض منها رد الغافل إلى الحق. أسأل الله أن يردني وإياكم إلى الحق، وأن يجعلنا وإياكم من المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأعود وأكرر مذكرا نفسي وإخواني، إخواني في ديني وإخواني في إسلامي وإخواني في إيماني، الذين تربط المسلمين بعضهم بعض برباط الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. أكرر وأذكر نفسي وإخواني بأن هذا الدين، هذه الأمة، الإسلام، سمي كما تسمي، لن تقوم له قائمة ولن يظهر على الدين كله بالسياسة. قد تكون السياسات نحتاج إليها لتطهير الأرض من خبثها، قد تكون السياسات يحتاج الناس إليها من باب المدافعة، راجل مسك ماسورة فأنت تخش تجيب من البيت خشبة، وممكن تكون لا الماسورة صح ولا الخشبة صح، ولكن من باب أنك تدفع. لكن كقواعد إقامة الدين وتحقيق مراد رب العالمين، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وهو فعال لذلك. لكن نحن من الجهة التكليفية، ما ينبغي أن نتعظ به وما ينبغي أن نعلمه، أن هذا الدين لن يعلو حتى يظهر على الدين كله ويكون هو الأعلى كدين، فيعتز به من دان به ويتشرف به من دان به، وتصيبه الكرامة والعز، لا الخزيان، لا الخزلان ولا الخزي. لن يكون ذلك بالسياسة، ولن يكون بالأحزاب، ولا بالصراع الحزبي، ولا بأن أطعن حتى يكون لي يد فأغالب به، إنما بالدعوة والجهاد. الدعوة التي تربي النفوس، الدعوة التي تدخل الناس في الإيمان. والحمد لله، من عجائب الأمر ومن عجائب قدرة الله أن الملاحظ للمساجد لو دقق، يمكن لعلي لكثرة الانتقال بين المساجد في كثير من الأماكن، أن هناك فريق من الذين لا يظن أنهم يدخلون المساجد بدأوا يدخلون المساجد، ممن نسميهم بأنهم شاردون، وأنهم يعني بلطجية ولا كذا، حتى ولو كان بنسبة قليلة، لكن هذا زيادة مسؤولية علينا، وأن مواجهة أولئك المرضى الذين اغتنمهم أولياء الشيطان وشياطين الإنس واستعملوهم في كل شر وثبتوهم على ما هم عليه من غفلة وشرود، هؤلاء دخلوا في حظيرة مسؤوليتنا، وصرنا لزاما أن نعقد ندوات الدعوة في المساجد دورية كخلايا النحل، بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب، لعلنا نبين أو نهدي أو نثبت مثل أولئك النفر الذين يدخلون ولو عرضا، فضلا عن إزالة الغفلة عمن يروا أنفسهم أنهم الحمد لله أنا شيخ وملتحي ومعايا الختم ومعايا لزقة بغيرة ومحدش يقدر يفتح مع، أعمل اللي أعمله أقول اللي أقوله، أنا شيخ وملتحي ومعايا الختم ومعايا لزقة. لا، الأمر ليس كذلك. الغفلة قد تصيب أشيق المشايخ، الغفلة قد تصيب أشيق المشايخ، لأنه لا يأمن أحد مكر الله، والقلوب يقلبها الله كيف يشاء. ونحن نعلم أن أمر الدين أمران، أن أمر الدين أمران، الأمر الأول أن تهتدي، والأمر الثاني أن لا تزيق. ولذلك علمنا الله تعالى أن نقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ونحن مأمورون بأمر جامع في القرآن بالدعوة، حيث قال الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه الآية كثير منا كثير منا لا يعرف بيانه، بمعنى علمونا كثيرا أن هذه الآية مقام واحد في الدعوة، بمعنى أن قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذا مقام واحد. لكن لابد أن تعلم أن هذه الآية كما بين أهل العلم في كثير من المواطن أن هذه الآية اشتملت على مراتب الدعوة الثلاث، وبينت أن مراتب الدعوة ثلاث بحسب أنواع الناس الثلاث. فالناس ثلاثة، الناس أمام الدين ثلاثة لا رابع لهم، إما مقبل يعلم الحق ويرجوه، وإما غافل أخذه المرض مرض القلب، وإما كافر معرض عن الدين. فالأول المقبل الذي إذا ذكر تذكر وإذا أمر استجاب، يدعى بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، فهذا مقام متوافق مع نوع من الخلق. والنوع الثاني وهو دعوة الغافلين الذين يحتاجون إلى الموعظة والقول البليغ. وما سمي القول البليغ قولا بليغا إلا لأنه يبلغ القلوب، فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فهؤلاء يوعظون ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة لأهل القبول، والموعظة الحسنة لأهل الغفلة، وجادلهم بالتي أحسن لأهل الكفر. ولذلك قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، بمعنى أنه بلا إساءة وبلا شتم وبلا سب. فهذه الآية دلت على أن مراتب الدعوة ثلاث بحسب أنواع الخلق. فأنت عندما تدعو أحد قد يكون كافرا فتجادله بالتي أحسن عسى أن يقبل على الحق ويميزه، أو يكون غافلا معرضا فتأخذه بالموعظة والترقيق عسى أن يلين قلبه من قسوته، أو يكون ممن يستجيب فتقول له اتق الله واعلم أن السنة كذا والحلال كذا والحرام كذا. المهم هو أن نعلم أن هذا الدين لن تقوم له قائمة إلا بتربية النفوس حتى تكون مجاهدة، ولا تتربى النفوس إلا بالدعوة ثم تستعمل في نصرة الدين فيعلي الله بها الدين. ولذلك أنذرنا الله تعالى بالاستبدال، أنذرنا وأنذر كل المسلمين إذا غفلوا عن دينهم وارتدوا عنه واهتموا بدنياهم وأقبلوا عليها كالبعير. فقال يا أيها الذين آمنوا، مش يا أيها الناس، مش يا أيها الكفار، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين ولا عزة على الكافرين براء يجاهدون في سبيل الله، ربوا وسيستبدل بهم، سيذهب بأهل الغبش، سيذهب بالحسالة، سيذهب بالنخالة، سيذهب بالغساء، ويأتي بجوهر ويأتي بجواهر. يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الأمة لا تقوم إلا بذلك. فينبغي أن نعود عودوا، والعود أحمد، ومن أقبل على ربه فإن الله عز وجل يعظم له العطاء، لأنه كريم جل في علاه، ولأنه يجازي على القليل بالكثير، لأنه جواد كريم جل في علاه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يذكرني وإياكم، وأن يردني وإياكم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم استعملنا في نصرة دينك، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم اجعلنا دعاة في سبيلك، اللهم اجعلنا دعاة إلى سبيلك، اللهم اجعلنا من أتباع نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا سبيل الدعوة، ويسره لنا ما أحييتنا، ولا تحرمنا إياه حتى نلقاك. اللهم يا رب نسألك أن تجعلنا من المهتدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وعز الإسلام والمسلمين، واهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين، بور مكرهم عنا وادفع كيدهم عنا. اللهم يا رب يسر لولي أمرنا بطانة صالحة تعينه على الخير وتعينه على صلاح الدين قبل الدنيا. اللهم يا رب احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، فرج كربنا وأزل همنا وانصرنا على أعدائنا. اللهم بور مكر الماكرين وادفع كيد الكائدين. اللهم يا رب اكفنا شر أهل الشر من القضاة والشرطة وغيرهم، بور مكرهم وادفع كيدهم واجعل الدائرة في نحورهم. اللهم يا رب انتقم ممن استهزأ بالإسلام والمسلمين، وأرنا فيهم آيات عزك وانتقامك، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم بلغنا رمضان على الرضا، اللهم بلغنا رمضان على الرضا، وارزقنا فيه من البر ما يرضيك عنا، واجعلنا فيه من الفائزين. أصلحنا وأهلنا وأولادنا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اجعلنا والمؤمنين أولياء فيك. اللهم اجعلنا والمؤمنين أولياء فيك. اللهم اجعلنا والمؤمنين أولياء فيك، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واجعلنا من المهتدين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، ارحم موتى المسلمين، ألطف بعبادك في سوريا. اللهم ألطف بعبادك في سوريا. اللهم عليك بالشيعة وأعوانهم وبشار وبطانته، أرنا فيهم آيات عزك وانتقامك. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم يا رب اجعل الاسلحه تضرب في صدورهم وانجل. اللهم هون على الجرحى وخفف الامهم واستر اعراض نسائهم، ورد سوء اهل سوريا الى بلادهم مسلمين اعزاء بدينهم. اللهم يا رب اظهر الحق في مشارق الارض ومغاربها، وبور المكر، واحفظ بلادنا بالإسلام، واجعلنا هداة المهتدين. حكم فينا كتابك، إذا لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود، واجعلنا من أوليائك الصالحين. استرنا في الدنيا والآخرة، أسبل علينا من سابل سترك في الدارين، واغفر لنا ما لا يعلم الخلق. اللهم أتم علينا نعمتك، وأخرجنا منها غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. بلغنا البيت يا رب العالمين، اللهم بلغنا البيت غير مخزولين. اللهم يا رب يسر لنا زيارة البيت والحج إليه، واجعلنا من المكرمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم يا رب رد عنا كيد أعدائنا، بور مكر كل ماكر علينا. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.